في آخر ما ذكرنا حول تخصيص دعاء عند الإفطار أو أن الدعاء يكون عند الإفطار، هل صح في هذا شيء؟ قلنا كل ما جاء في ذلك من الأحاديث لا يصح، وإنما صح حديث أبي هريرة في جامع الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يصوم. فهذا عام فيما يكون من زمن الصيام من أوله إلى آخره. نعم، تفضل يا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عبد الرحمن
الفصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عبد الرحمن عبد الرحيم بن علي الكوكبالي في كتابه كشف كتاب عن خلاصة كتاب الصيام للشيخ محمد بن حزام: فصل في بعض آداب الصائم. ويشتبه الصائم شهادة الزور والتهمة وسائر المعاصي. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجنة فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال الطبراني: في السبل حرمة هذه الأمور
في سبل السلام. نعم،
في السبل أي في سبل السلام حرمة هذه الأمور في حق الصائم آدم.
هل يحرم على المسلم الغيبة والنميمة وشهادة الزور في سائر السنة؟ هل يحرم عليه ذلك؟ بلا شك. وهل يحرم عليه في حال صيامه؟ نعم، وحرمته في حال الصيام آكل، لأن الصيام يجعل الإنسان يقبل على ربه عندما يتمر من الجوع والعطش فيقرب من الله أكثر. فكان ينبغي الحالة هذه أن يقرب من ربه وأن يبتعد عن مساوئ الأخلاق، فحيث باشر المعاصي في وقت الصيام الذي هو يتوقع أن يهيئ لمكارم الأخلاق، حيث باشرت المعصية في حال الصيام فأنت حينئذ على يعني قبح في الذنب أشد من قبح من يذنب في سائر العام. نعم.
قال
الصنعاني:
حرمة هذه الأمور في حق الصائم آكل
هل من حرام من كل إنسان؟ نعم. وفي حق من يزداد إثمه، في حق من يتأكد جرم الزنا يتأكد جرمه وإثمه، في حق الشيخ الكبير، لأن دواء الزنا والشهوة قد ضرب في حقه، فبالتالي إذا باشر المعصية مع قلة الدواعي عظم الإثم. وبالعكس من ابتعد عن الزنا والفاحشة مع قوة الداعي إليه كان الأجر ماذا؟ أعظم، مثل الشاب الممتلئ شبابا وقوة ودعته امرأة ذات منصب وجمال، فالمنصب يحميه ممن أراده بسوء والجمال يفتنه وعنده شباب يعني يتجاوز مع الدواعي والإغراءات، فإذا امتنع والحالة هذه كان أجره أعظم. ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. والملك لا يتصور منه أن يكذب لأنه لا يهاب أحدا من رعيته، فإذا كذب مع قلة الدواعي من الكذب كان إثمه وجرمه أشد. والمتكبر إثمه في التكبر عظيم، فكيف إذا صدر التكبر من فقير؟ إذ أن الفقر مدعاة إلى التواضع، الفقر مدعاة إلى التواضع وحق الجانب ولين الجانب. فإذا تكبر الفقير والعائل واستكبر يعني دل هذا على أنه قد فعل ما هو أقبح مما يكون من غيره.
وجمهور العلماء على قول سائرها من الصائمين عاصم وصيامه بنصه صريح بدليل.
نعم، صيامه المعتاد وشاهد الزور صيامه صحيح من اصله، ولكن من لم يدع قول الزور والعمل به والجاهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. هذا كيف نفهمه؟ معناه أنه غير مقبول الثواب وغير مثاب على عمله، كما قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. أثبت له صيامه أو ما أثبت له؟ رب صائم حظه من صيامه، أثبت له صيامه ولكن ليس له ثواب. هذا هو المقصود. فصيام شاهد الزور صحيح في نفسه ولكن ليس له ثواب. أثبت له صياما رب قائم حظه من قيامه التعب والنصر. رجل يقوم من الليل ويصبح يحدث الناس: أرأيتم إني قمت الليل؟ أرأيتم إني صليت؟ أرأيتم إني تهجدت لله؟ يريد أن يثني الناس عليه، فتعب وكان حظه من قيامه وقد قام، لكن حظه ليس له ثواب. نعم هذا هو. ويذكرون من الطرائف أن رجلا رأى رجلا يصلي فأطال الصلاة فأثنى عليه الرائي خيرا وقال: ما شاء الله، رجل يطيل الصلاة ويخشع في صلاته. فالتفت بعد الصلاة قال: وأنا أيضا صائم، وأنا أيضا صائم، يعني زد على ذلك أني أيضا جمعت أيضا فضيلة أخرى. فدل هذا على جهله، وإلا في المؤمن المخلص يحرص على التخفي بالعمل، إلا العمل الذي يكون جماعيا بأصل الشرع مثل صلاة الجماعة. لا يجوز لك أن تصليها في البيت بحجة خوف الرياء، فأنت ملزم بهذا العمل الجماعي من الله، وواجب أن تجاهد نفسك على الإخلاص. نعم.
وعليه تلاوة القرآن وأعمال البر،
يعني على الصائم من آداب الصائم أن يأتي بأعمال البر وتلاوة القرآن، فيشغل نفسه بالقيل والقال: هذا شهر الصيام، هذا شهر القرآن، هذا شهر الإقبال على الله.
فسبقا لخير ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان.
صحيح. والجود هنا يتمثل في الصبر، ويتمثل في كثرة التلاوة، ويتمثل في كثرة الصلة والبر والإحسان، ويتمثل في كثرة التسبيح. فالجود لفظ عام يشمل كل ما يجاد به من الأعمال والأقوال والأحوال والأموال. نعم.
وإن
ها لماذا نقول إني صائم للذي يشتم؟ إرغاما له، تأديبا له. نعم فيه زجر، يعني أنا أقدر على أن أرد السيئة لمثلها، لست خائفا منك ولكن إني صائم. ما حجزني من ردعك وزجرك وتأديبك إلا أني صائم، وإلا فتعلمون أن رد السيئة بالمثل جائز. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم له خير للصابرين. فيجوز الاقتصاص. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولكن الصارم يترفع أيضا عن القصاص ويقول: إني صحيح. ما منعني من زجرك وردعك إلا أني متلبس بالصواب.
وإن شكما قال هشام بن الغامر له إني صائم متفق عليه من حديث أبي هريرة. ذكر أنه يقول في المجموع إهمال قولها باللسان وقولها بالقلب وقول الأول على الثاني وحسن الجمع
بينهما. الإمام النووي يرحمه الله ذكر أن يقول الصائم للشاتم إني صائم يعني بقلبه ولا يتلفظ، وذكر أن يقول للشاتم إني صائم بلسانه ويتلفظ. وماذا قوها؟ قول الأول، لأن القول يصدق على ماذا؟ على الملفوظ باللسان، وهذا هو الصحيح أنك تقول إني صائم. وحسن الجمع بينهما أن تقول بقلبك إني صائم وأن تسمعه هذه الكلمة، فإن فيها إرغاما له. نعم.
وينبغي أن يستعد الصائم لعموم أدلة فضيلة السواك عند الصلاة والنذور.
الصائم يشرع في حقه السواك كما يشرع في حق غيره، وأين يتأكد السواك؟ في حق الصائم أو في حق غيره؟ هل يتأكد السواك في حق الصائم أو في حق المفطر؟ في حق الصائم. لماذا؟ من يجيب؟ لتغيير رائحة الطيب، لأن فمه متغير، فوجب مبادرة إلى تنظيف الفم أن يستعمل السواك. فإذا قال خلوه الصائم أطيب عند الله ما في المسك، أنت ما أمرت بإبقاء هذه الرائحة، ولكن إن انبعثت فحينئذ يسليك الله عز وجل، ولا تبتئس ولا تحزن، لأن هذا الريح المتغير ناشئ من طاعة، وإذا نشأ من طاعة فهو على الله كريم، كما أن غبار النقع في سبيل الله له قدر عند الله، لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، لأن هذا الغبار وإن كان فيه غبارة على المتغبر ويحزن عندما يرى نفسه أشعث أغبر، إن كان هذا محزنا لكنه نشأ من طاعة فهو عند الله كريم. والجرح الدماء عندما تسيل فيها قدارة على جسم الإنسان، الدماء عندما تسيل من المقاتل في سبيل الله تترطخ الملابس، فيحزن الناظر عندما يرى وجهه ملطخا، فحينئذ الله يرفع من قدر هذه الدماء التي خرجت من أجل طاعة، يأتي يوم القيامة وجرحه يشعر اللون لون دم والريح روح ريح مالك المسك. ففي هذا تطهير خاطر من أطاع الله، وليس فيه الحرص على إبقاء الرائحة في الفم، وأنك لا تستعمل السواك حتى يبقى الخلوق في فمك، لأنه يتأذى برائحة الفم، يتأذى بها المخاطب عندما تكلمه وأنت صائم، احرص على إزالة هذا الريح من فيك يا أخي. نعم، فيتأكد السواك في حق الصائم، هذا يتأكد في حق المفطر. تفضل. السواك مطهرة للفم، وهذا شامل للصيام والإفطار.
ولا تعويل على حديث عالم في ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا يتسوق وهو صائم.
هل ثبت أن رسول الله كان يتسوق وهو صائم من الجهل؟ ما ثبت، ما ثبت بخصوصه أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ السواك وهو صائم ويستاذ، لكن عندنا ما يغني عن ذلك من الأدلة العامة. من يذكر من الأدلة العامة في اشتياكه عليه الصلاة والسلام في سائر الأحوال؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة مع كل وضوء، وهذا شامل للصوم والإفطار، ومن ادعى تخصيصه بحال الفطر فليأتنا بالدليل. وأما حديث بخصوصه في اشتياك رسول الله وهو صائم ما ورد، ما ورد، فما حال هذا الحديث الذي هو حديث عامر بن ربيعة؟ اقرأ يا أبا عبد الله. العمري عاصم بن عبيد الله العمري، يا إخواني هذا هو ضعيف، وهو علة حديث ماذا؟ اذكروا هذه الفائدة، هو علة حديث ماذا؟ هو علة حديث لا تنسنا يا أخي من دعائك، حديث عمر في جامع الترمذي قال استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك. تكتبون هذه الفائدة في سنده عاصم بن عبيد الله العمري. وبعض من يذهب إلى العمرة يأتينا فيقول لا تنسنا يا أخي، أو يأتي من عمرة يستأذن إخوانه فيقولون لك لا تنسنا يا أخي من دعائك، عملا بهذا الحديث. وما حال هذا الحديث؟ نعم ضعيف، ولكن هل يطلب الدعاء من المسافر أم لا؟ ها، المسافر دعوة المسافر مستجابة. فلو قلت لمسافر ادعو لي يا أخي أنت على سفر، أو رجل مظلوم يمر بمظالم يقول ادعو لي أنت مظلوم ودعاءك إن شاء الله أقرب الإجابة، أو تقول لوالديه دعوة الوالد لولده مستجابة وما أشبه ذلك، لا بأس. وطلب الدعاء من الغير جائز، ما هو الدليل؟ طلب الدعاء من الغير لا سيما الصالحين جائز. يا فلان ادعو الله أن يفرج كربتي وأن يقضي ديني وأن يذهب بعض المشاكل الأسرية من داري، ادعو الله لك. حديث ويس القرن، حديث عمر في صف ويس القرن، في حديث عمر في مسلم من وجده منكم فليطلب منه أن يستغفر له. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل: يا رسول الله، هلك المال وجاء العيال، فادعوا الله يغنى. ولم يقل: يا أعرابي ادع لنفسك، يا أعرابي اقبل على نفسك، لا، دعا له. طلب الدعاء من الغير جائز، وأفضل منه أن تدعو لنفسك وأن تعرض ثقتك بالله، فإن الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ادعوني أستجب لهم. نعم.
أما حديث علي عند الصيام مرفوعا: لا تصوموا غدا ولا تستاكوا العشي ولا
نعم، لا يصح. استاكوا بالغداة، ما معنى الغداة؟ من بعد الصبح إلى قريب الظهر. نعم هكذا. نعم هكذا. والعشي ما معنى العشي؟ الفترة المسائية. فإذا الفترة الصباحية ماذا؟ عن الغداء يغدو، والفترة المسائية العشي، فتبدأ يعني من الظهر. وفي ذلك تأكيد أن العشي بعض المواضع يطلق على المساء، الفترة المسائية. صلى بنا رسول الله إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، ثم قام مستندا إلى جذع شجرة وقال وهو كالمغضب، فقال رجل في يديه طول يقال له الخرداق بن عمرو من بني سلمة: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بل نسيت. وسأل رسول الله: أحق ما يكون باليدين؟ قال: حق يا رسول الله. فثنى برجليه وصلى ركعتين ثم سجد للسهو، شاهدنا إحدى صلاة العشي. فهذا الحديث فيه أمر بالاستياك للصائم للغداة، وأما بالعشي فلا، إشارة إلى أن الخلوف قد بدأ يظهر، خلوف فم الصائم بدأ يظهر من العشي، فحافظ على بقاء هذا الخلوف حتى يكون أطيب عند الله من ريح المسك. أولا، هل صح هذا الحديث؟ نقول: ثبت عرشك ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش. هل صح هذا الحديث؟ أهل السنة ينظرون في سند الآثار ثم يبنون على الآثار أحكاما شرعية. نعم، فلا يصح. نعم، هذا الحديث: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، في سنده كيسان أبو عمر القصار، ضعيف. ونحن لا نأخذ بحديث ضعيف، نحن المسلمين لا نأخذ بحديث ضعيف، يغنينا ما ورد في السنة الصحيحة من الأحاديث، بارك الله فيك.
ويزيد بن بلال غير معروف، وضعفه الألباني في الإغواء. وأما حديث خلوف فم الصائم،
خلوف الصواب خلوف على وزن ماذا؟ عجول، عجول. نعم،
خلوف فم الصائم أطيب عند الله تصيغ به، فليس فيه الحث على إلقاء الرائحة الكريهة، وإنما فيه جبر قاضي الصائم. ثم إن
الخلوف يجبر خاطر الصائم، يعني إن كنت تحزن من الروائح المنبعثة من فيك فلا تحزن يا أخي، والله ما جاءت من الدخان أو السجارة، وإنما جاءت من قربة وطاعة وعبادة، فهي أطيب عند الله من ريح النفس.
ثم إن
الخلوف
ناشئ من المعرفة لا من الفم،
صحيح، المعدة عندما تتغير ويقل فيها الزاد تبدأ الرائحة تنبعث، فمهما يعني حصل منك استياك في فمك لا يغني شيئا، لأن الرائحة تنبعث من المعدة، فسواء تسوقت أو لم تتسوق لا يغني عنك شيئا.
فلا يزيله السواك، ورجح البخاري استياك الصائم سائر النهار، وكذا بحزم سواء كان السواك رطبا أو يابسا.
نعم، إن كان السواك رطبا أو يابسا، لكن إن خرجت بعض السوائل من السواك الرطب من أصل السواك حبذا لو أخرجتها، لأنها سوائل متجمعة من الخارج من قضيب السواك، فحبذا لو أخرجتها. نعم، وأما إذا بدأ السواك يعني تخف منه السوائل الخارجة فحينئذ تبلع الريح ولا شيء عليه، لأن بلع الريح غير مفطر باتفاق الأمة، سواء بلعه على العادة أو بلعه بتجمع، يعني يجمعه ثم يبلعه، هذا جائز وهذا جائز. نعم،
استنشاق الصائم مشروع بلا مبالغة،
استنشاق الصائم يعني جذبه الماء في أنفه ثم طرحه إلى الخارج هذا جائز مشروع بلا مبالغة. وما حكم المضمضة للصائم؟ المضمضة أيضا مشروعة لأنه متوضئ والمتوضئ يشمله المضمضة والاستنشاق، إلا أنه في الاستنشاق يخفف حتى لا يستخلق الماء إلى جوفه، وبالتالي يكون قد تسبب في الإفطار عياذا بالله.
ومن نسي
وهو
صائم فأكل وشرب فليتم صومه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ولقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وكما ثبت في الحديث إن الله تجاوز به عن أمته
الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ويذكر من لطيف الأخبار أن رجلا اتفق مع زميله أن يصوما من الغد، فتسحر ثم ذهب أحدهما إلى العمل فأفطر وتغدى وأكل شيئا قبل الغروب، ثم ذهب إلى المسجد ووجد صاحبه ينتظره بالتمر والماء والعصير، فقال هيا هلا بك أقبل الآن بعد دقائق ماذا الإفطار، فقال والله لقد أكلت في طائفة النهار في جميع النهار. قال أنسيت أن عندنا صياما؟ قال نعم نسيت. قال هذه هدية من الله، تعال فأقبل وأجرك على الله. هل تصدقونها أم لا تصدقونها؟ يعني من حيث الناحية الشرعية نعم تصدقون، من ناحية الشرعية تصدقون، وهذه كرامة من الله أطعمه الله وسقاه. إذا قلتم لا يتصور هذا تغدى وأفطر وأكل قبل المغرب والآن يأتينا يريد أن يحسب له صيام، نقول هذا حكم الله ليس يعني حكمنا، هذا حكم من الله وهذه هدية من الله، وما لنا إلا نقبل هدية الله.
ويجب على
من رآه
أن يؤلمه في الحديث من رآه منكرا فليبينه. حديث
إذا وجدت الرجل يأكل وهو صائم وجب أن تنبهه، اللهم إلا إذا كنتم في طريق السفر فوجدت إنسان في الطرق العامة للسفر وهو يأكل في مطعم، لا يجب عليك التنبيه لأنه يحتمل أن يكون ماذا من المسافرين. وأما إذا غلب على ظنك أن رجلا مقيم يأكل فحينئذ وجب أن تنبهه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا سكت فلا يؤمن عليك من الإثم في حقك أنت، وأما هو فلا إثم عليه لأنه يأكل وحلال له أن يأكل في حال النسيان. وحديث أخرجاه عن الرسول. نعم.
فصل في
وكلاء
الطول، يكره القيام ويأمر القيام بالأكل والشرب والجنان، قال تعالى الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته، ونقل الإجماع من ذلك المحل مفروض إليه القدامة وغيرهم.
صحيح، قال الصيام يبطل بالأكل والشرب والجماع، هذا ما لا نقاش فيه إن شاء الله. وهناك مفطرات مختلف فيها سندخل فيها الآن إن شاء الله. تفضل.
ولو بلغ ما لا يؤديه فإنه يفطر أيضا، فاختار الهدي والأهل رجحه مسيحية
لو بلغ الإنسان حرجا الصائم أو لؤلؤه هل يفطر أو لا؟ نعم يفطر لأنه أدخل شيء من جوفه، تعمد إدخال هذا الشيء، وأيضا من منفذ صحيح من المعدة، فرجح ابن تيمية وابن الرثيمي أنه يفطر. نعم.
وكلاء الفقه لا يفطر سواء جمع أو بلع على العادة.
إذا جمع الريح في فمه حتى أصبح ملء الفم ثم بلعه هل يفطر أم لا؟ لا يفطر، لأن هذا ريحه وهو من الجوف إلى الجوف من الجوف إلى الجوف، وبالتالي لا يفطر.
رجحه عباد المعتمين بخلاف ما إذا بلع لغيرهم ويفطر بلا خلاف.
قد يقول قائل كيف يبلع ريق غيري ومتى يحصل ذلك وكذا وكذا، هذا قد يتصوره أناس وهو يعني ماذا يعني يصدق على من يعني ماذا داعى أهله في نهار رمضان فحصل منه شيء من ذلك، يقصد أنه بلع ريق غيري إذا بان ريق من فيه ثم أرجعه حينئذ يفطر لأنه أدخل سائلا من الخارج إلى جوفه.
نص عليه النووي
في المجموع.
والطعام في خال الأسنان ما يقدر على رأسه
مما يقدر الطعام في حلل الأسنان مما تقدر أنت على بصه، إن بلعته فصيامك باطل، أنت تقدر على رده أن تنفضه هكذا بلسانك تدخل لسانك في تمام الأسنان وتنفضه إلى الحلل، إن بلعته فصيامك باطل. رجحه الجمهور.
إذا لم يجدي حميدا، أما إذا كان الطعام يسيرا جدا يجري مع ريق والتحرك منه فغير مفطر، نقل اتفاق على هذا التفسير ابن المنذر.
ابن المنذر ينقل اتفاق الأمة على أن الطعام اليسير الذي يجري مع الريق في ثنايا الأسنان ويشق عليك التحرز منه ونقله إلى الخارج أنك إذا بلعته فلا شيء عليك وصيامك صحيح.
وما يوضع في الفم من طعام وغيره من قص ذوقه والاحتياج عند الشراء والمرض للطب لا بأس به.
نعم، رجل يمشي إلى السوق ويتذوق هذا حلو وهذا مالح وهذا كذا ليشتري، أو امرأة تتذوق الطعام في البيت لكي تعرف هل نضج الطعام أم لا، هل استوى أم لا، أو امرأة تنظر من نهاية فمها الطعام حتى يستسيغه، كل هذا لا يفطر إذا لقبه الإنسان بعد ذلك، فمجرد وجود الطعم في الفم لا يفطر لأن الطاعم قد لقبه إلى الخارج والعبرة بدخول هذا الوارد الخارجي إلى الجو، فما دام أدخله إلى ظاهر اللسان ثم لقبه فصيامه صحيح إن شاء الله، وهو بغرض صحيح، غرض الاختيار من الشرع وغرض معرفة استواء الطعام من المرأة وهي ربة البيت وغرض نفع الصبي بمضغ الطعام له، فهذه أغراض شرعية صحيحة، فلا شيء إن شاء الله على من يفعلها لأنها للحاجة. نعم. المضمضة تدخل فيها الماء إلى تجويف الفم ومع ذلك تلفظه، وما قال أحد إنك أفطرت لذلك، وهذا يقاس على ذلك. نعم.
قاسم محمد عن المضمضة وهي لا تفطر، قال البغدادي عليه
استقصي في النصف، أي يلفظ ما كان قد دخل من طعام أو فلافل أو بهارات دخلت استقصي في البصع حتى يخرجها من فمه.
ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يكن،
إذا وجد الطعم في الحلق وقد بصق وأخرج ما فيه فيه من ذلك الوارد الغريب، إذا وجد الطعم الطعم لا يؤثر، النكهة نكهة في الحلق تتردد لا يؤثر إن شاء الله.
ونصب
من على الأمر مجرد وجود بعض الشيء في الحق لا يعرف من المفسرات، وكذا المدنيين قالوا إذا منار الحق من الحلق، عندنا الحق والصواب هذا الحلق. نعم. يقولون إن من يدلك الحلق في رجله من قبحه وشؤم شجرة الحلق، من دلكها في رجله يجد طعمها في حلقه لأنها تتخلل من المسام وتصعد إلى أعلى الجسم ويجد طعمها في حلقه، ذكرها الصنعاني في سن السلام، فليس مجرد وجود الطعم يعني قاضيا بماذا بفساد الصوت.
ومطلوب العلم الذي لا يتحلل منه إزاء لا يفطر الصلاة في قوم الجمهور.
نعم تعرفون العريف والمبالغ، قد يقول قائل هذا كلام لا ينبغي أن تنشره الناس، يعني أن العريف والمبالغ الذي يمر ولا يتحمل منه أجزاء مثل اللبان الذكر واللبان الشحري وبعض اللبان، هذه الأشياء ينظرها الإنسان وهي عبارة عن أشياء لا يتحمل أجزاؤها، كلما مررتها انبسطت وارتفعت وانبسطت وارتفعت فلا يتحمل منها شيء، وبالتالي يقضي بها الإنسان على الطريق لو كان مثلا مسافرا، والأفضل أن يصدح وأن يذكر الله. لكن إذا قال أنا أمر هذا العلم، نقول من ناحية شرعية ما فيه شيء لأنه لم يتحلل منه أجزاء تدخل إلى جوفه، بخلاف العلم الذي تتحلل منه سكريات وعسل وأشياء من الحوالي هذا فإنها تدخل إلى الجوف وبالتالي يفطر. نعم اقرأ الفقران الجديد.
رب العلم الذي لا يتحلل لا يفطر
أعضاء
في
قوم الجمهور،
ونص
عليه الحاكم
والنووي.
ابن حزم والنووي ينصان مع الجمهور أن العرق الذي لا يتحلل منه أجزاء يجوز مره في سائر النهار للصائم، ولكنه مكروه. من أي ناحية مكروه؟ من أي ناحية مكروه؟ أولا أنه يجعلك محل ريبة عند من رآك، يظن أنك فاسق تفطر في نهار رمضان. ثانيا مكروه من أي ناحية؟ لأنه يجهل الصائم، سيفطر من استنزاف الريق الذي عندك، وبالتالي تتعرض للعطش الذي يعني يسبب لك الإرهاق والمشقة، هذا من هذه الناحية مكروه. نعم
نص عليه بحكم المتوهمين بخلاف ما تحمل أجزاء تفطر على الصحيح وهو قول الجمهور
الذي تتحلل أجزاؤه، مثل اللبان الصناعي في المصانع يكون فيه سكر ويكون فيه يعني أشياء حلوة إذا مررها سال منها هذا السائل السكري ودخل إلى الجوف، هذا لا نشك إن شاء الله أنه في كونه مفطر. النخامة يعني هناك الدماغ فيه النخاء الشوكي وكذا فيقولون منه تتهيأ النخامة والنخاعة، فإن استخرجها من الدماغ ودخلت إلى الجوف رأسا إلى المعدة رأسا فلا تفطر بالإجماع، فإذا أخرجها إلى ظاهر الفم وتهيأ له أن ينتبه إلى الخارج ثم بلعها، ما حكم هذا؟ هل يفطر أم لا؟ خلاف. تقرأ.
نقل الكتاب النووي بخلاف ما خرج إلى ظاهر الفم
ابتلعه. إذا خرجت النقاعة إلى ظاهر الفم فأمكنه أن ينتبه ولكنه بلعها. ابتلعها
بذلك خلاف، فالمبالغ يفطر بكونها تفطر بإمكان التحرز منها.
الشيخ ابن باز يفيد انها مفطره لانه اخرجها الى ظاهر الفم وامكنه ان يتحرج منها وان ينفضها الى الخارج فقام يبتلعها، والراجح كونها غير مفطره.
نص
عليه الشيخ مبدل والشيخ ابن عثيمين قال لا تفطر. لماذا؟
لانها لم تخرج من الفم ولا
ما خرجت من الفم، هي ما زالت في حيز الجو، وأيضا بلعها لا هو طعام ولا هو شراب، بل هو مضرة، بل هو مضرة يعني سموم قد نفضها الجسم وأنت أدخلتها، فيسبب لك قرحة في المعدة وبعض الأشياء عندما تنزل هذه القذارات إلى المعدة. وعلى كل الراجح من أقوال أهل العلم أن النخامة لا يفطر بلعها لا يفطر، والأفضل أن تتحرز منها. نعم من ناحية طبية ومن ناحية شرعية. أما من ناحية طبية فلأن بلعها يضر ببالغها، وأما من ناحية صحية شرعية فلا ينبغي خروجا من الخلاف وتركا من هذا الأمر. نكتفي بهذا، تفضلوا بارك الله فيكم.